الحمد لله المتفرد في ربوبيته، المتوحد في إلهيته، شهدت بوحدانيته المخلوقات وخشعت لعظمته الكائنات وافتقرت إليه جميع البريات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلوا عليه كلما ذكر اسمه في كل حين غدوة ورواحا. صلى عليه الله ما شب الدجى وبدا مشيب الصبح فيه ولاحا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإن قطب رح الشريعة ومقصدها الأسماء إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وسد الذرائع إلى الشرك دقه وجله، فهذا أصل دين المرسلين وحقيقة توحيد رب العالمين. والحديث يا إخوتاه عن التوحيد في الحج له في النفس وقع، فالتوحيد والحج أمران متلازمان لا يفترقان. فإن التوحيد دين الحنيفية، والحج شعار الحنفاء. قال سبحانه: حنفاء لله غير مشركين به. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحنفاء: حجاجا لله غير مشركين به. وقال قتادة رحمه الله: حجاجا لله مسلمين موحدين. ومن تأمل مناسك الحج تبين له أنها إلى التوحيد ترجع وبه تصطبغ. فشعار التوحيد، فشعار الحج الذي هو التلبية، نداء التوحيد. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحاج لا يضع قدمه الأولى في هذه العبادة الجليلة إلا وقد رفع صوته بإعلان التوحيد وثباته على هذا العهد المتين. وكلمة التوحيد خير القول في أعظم أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي. وفي الحج إفراده سبحانه بالدعاء في العرصات المباركة، عرفات ومزدلفة وعند الجمرات وعلى الصفا والمروة. وفيه إخلاص الطواف والصلاة والذبح والحلق للواحد الأحد جل في علاه. وفيه الذل والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل والإخبات لله رب العالمين. فتجلى لنا أن التوحيد لحمة الحج وسداه وغايته ومبتدأه ومنتهاه، وذلك أن المقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها. فارتباط الحج والتوحيد إذن ارتباط وثيق. وكفى دليلا على ذلك أن البيت العتيق الذي يؤمه الحجاج إنما رفع على أساس من التوحيد الخالص لله جل في علاه. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال أهل التفسير: أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده. ولذا فإن الحجاج حقا ليسوا إلا أهل التجريد والتوحيد. قال سبحانه: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته سبحانه ويبتغون فضلا منه ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. أيها الإخوة الكرام، إن التوحيد أحسن الحسنات وأكملها وأرفعها وأعظمها وأشرفها، وهو لب الشريعة وأساسها وقاعدتها، وهو أصل الدين وجماعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره. إنه الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقامت عليه سوق الجنة وأسس عليه الخلق والأمر. إن التوحيد أساس دعوة المرسلين ورأسها وأكمل ما فيها، بل ليس في دعوات المرسلين ولا في كتب رب العالمين شيء أعظم من التوحيد. فأعظم ما عني به الأنبياء أجمعون وأكثر ما بيّنوه واتفقوا على الدعوة إليه والابتداء به قبل غيره والتحذير من ضده هو التوحيد، مع أن مجتمعاتهم كانت تعيش مشكلات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسياسية، ومع ذلك فالقضية العظمى في دعوتهم هي التوحيد. وما ذاك إلا لأن التوحيد أساس الملة والركن الأكبر في الدين. إذا أردت أصل كل أصل والحكمة الكبرى لبعث الرسل، فإنه عبادة الإله وترك ما يدعى من الأشباه. وقد بين جل وعلا في مواضع كثيرة هذا المعنى فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وباستعراض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصداق ذلك، فهذا نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أعلمنا سبحانه قولهم لقومهم في مفتتح دعوتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لهم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويوسف عليه السلام قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وعيسى عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم خاتم الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءه أمره عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه آمرا إياه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بأن نادى في الناس أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة الديلي عن ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في دجاجها والناس متقصفون عليه أي مجتمعون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت أن يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه عمه أبو لهب يقول: إنه صابئ كاذب. ثم ختم صلى الله عليه وسلم دعوته بقوله قبيل وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. وفيما بين ذلك كانت دعوة التوحيد آخذة أكبر قدر من دعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بأي شيء أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وحينما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يبدأ دعوته بالتوحيد، فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أيها الكرام، إن فضائل التوحيد مما يتعذر إحصاؤه وتقصر العبارة عن الإحاطة به، كيف لا والنجاة معلقة به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الموحد الذي أسلم لله وحده وسلم وسلم. كيف لا وقليل هذا التوحيد ينجي من الخلود في النار، وكثيره ينجي من دخولها برحمة الله سبحانه وعياذا به منها. فالموحد ناج في الآخرة قطعا برحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذه هي الجائزة التي وعدها الله سبحانه أهل التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي عمل كان يلاقي فيه ربه فإنه سيكون من أهل الجنة قطعا، إما ابتداء وإما مآلا. فهنيئا يا أهل التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما أعظم هذه البشارة للموحدين. وللترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدلك على عظيم شأن التوحيد، وأن التوحيد الحق أعظم سبب لمغفرة الذنوب. فمن لقي الله عز وجل بذنوب عظيمة حتى إنها تكاد أن تبلغ حجم هذه الأرض، لكنه لقي الله عز وجل بتوحيد صادق ولم يشرك بالله شيئا، فليبشر بمغفرة الله. هذا وعد الله وهو لا يخلف وعدا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين: محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. انتهى كلامه رحمه الله. وشاهد هذا من السنة حديث البطاقة، فقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. ما أعظم هذا الحديث، وما أحسن وقعه في النفوس. هذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصاح به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات والذنوب. فيوقن الرجل حينها بالهلاك، لكن الله ليس بظلام للعبيد. فتخرج له بطاقة، أي رقعة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلما وضعت السجلات، سجلات السيئات، في كفة من كفتي الميزان، ووضعت تلك البطاقة في كفة، كانت النتيجة أن ثقلت لا إله إلا الله بالميزان، رجح التوحيد وأحرق نوره ظلمات المعاصي. فبشراك يا من تجدد التوحيد في قلبك ولسانك وتنبعث جوارحك بمقتضاه، وهنيئا لك السعادة التي تكتنفك من كل جانب. فأسلم الوجه لمن أحياك وانقد له تلقى غدا مناك. التوحيد أيها الفضلاء هو الخير والهدى والنور، وكل ثمرة طيبة يانعة من خيري الدنيا والآخرة فإنها ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. التوحيد هو الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في العاجل والآجل. التوحيد أهم المهمات وأول الأوليات وأوجب الواجبات. التوحيد هو الحكمة من الوجود وهو أعظم مأمور. التوحيد حق الله على العبيد. التوحيد جلاء القلوب، يذهب عن النفوس أمراضها وأوطارها وينقيها من خبثها. التوحيد أساس سلام القلب وزكاء النفس وانشراح الصدر، به يصح العمل ويثبت الأجر ويتضاعف الثواب. وكل دليل دل على فضل الإيمان فالتوحيد أول ما يندرج تحته. وإن وفق الله العبد إليه سلم من مضلات الفتن ولم يتخبط في ظلمات الشرك والبدع وتحققت له النجاة في المعاد، تحققت له النجاة في المعاد والأمن يوم الفزع الأكبر. عبادتي والغاية منها، فإذا زال ما انتفع الإنسان بما يقوم به من صور العبادة ولو أكثر. التوحيد أول وأولى وأهم أركان الإسلام، وكل أركان الإسلام وشرائعه مبنية عليه وراجعة إليه. فشهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة المعبرة عن التوحيد، وبقية أركان الإسلام وجميع شرائعه راجعة إليها. إذن التوحيد هو حقيقة دين الإسلام. فاستعيد الموفق من قال لا إله إلا الله وعاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله. أيها الأحبة، ها قد تشنفت الأسماع بطرف من فضل التوحيد، لكن ما هي حقيقته؟ أهو نوع من الحلية التي يتحلى بها، أم دعوة تدعى، أم كلمة تقال لا تتجاوز الأفواه؟ ما هو هذا التوحيد النافع الذي هو شرط النجاة؟ أحضر يا رعاك الله قلبك وأرخي سمعك للجواب. حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه فلا يشرك به شيئا، لا في ربوبيته ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته. حقيقته أن يشهد عطاء ربه وغناه وكرمه، وثمرة هذا أن لا يلتفت قلبه إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه ولا يسأل إلا إياه. حقيقة التوحيد أن يكون الله العظيم عندك أحب من كل شيء وأخوف من كل شيء وأرجى من كل شيء، أن يكون دينك كله ظاهرا وباطنا لله رب العالمين. حقيقة التوحيد أن يسلم العبد لمولاه لسان حاله ومقاله، أسلمت لرب العالمين، ينصاع لأمره ويصدق قوله، فيسلم قلبه وجوارحه من ظلمات الشرك ودنسه كبيره وصغيره. حقيقة التوحيد أن يكون سبحانه منتهى القصد وغاية المراد، أن يكون عندك أكبر من كل شيء في الحب والرجاء والخوف والتوكل، إذ كل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. حقيقة التوحيد أن تجمع إلى توحيد المعبود توحيد المتبوع، فتوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا بدع ولا خرافات ولا طريقة خلفية، إنما لزوم طريقة واحدة لا نجاة إلا بسلوك سبيلها، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، حقيقة التوحيد أن تؤمن بربوبية ربك ثم تفرده بالعبادة، وحذار من تلبيس الملبسين. التوحيد يا أيها الموفق ليس هو عبادة الله فحسب، وإنما هو إفراد الله بالعبادة، فلا بد من الأمرين، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات، ولا توحيد إلا بهما. إفراد الله بالعبادة يعني أن تثبت العبادة لله سبحانه وحده، وأن تنفيها عما سواه، أن تعتقد أن العبادة حق لله وأن تؤديها له وحده، وأن تعتقد أن صرفها لغيره باطل. هذا هو الإفراد، الجمع بين النفي والإثبات. عبد الله، اللهم خلقك لشيء قط إلا للتوحيد، هذه هي القضية الكبرى في حياتك. الله جل وعلا لم يخلقك قط يا عبد الله إلا لتكون موحدا، أن توحده سبحانه في ربوبيته، فتعتقد أن النفع والضر بيده، وأنه لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات سواه، أن تعتقد تفرده في عظمته وصفات جلاله وكماله وجماله، وأن توحده في عبادتك، في دعائك واستغاثتك واستعاذتك، في نذرك وذبحك وركوعك وسجودك. معناه أن تحقق العبادة وتخلص النيات والإرادة في الخوف والحب مع الرجاء، والذبح والنذر مع الدعاء، وتستعينوا تستغيثوا تخضعوا، توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا لله، إذ جميعها يسمى عبادة، واللفظ منه عما فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. حقيقة التوحيد يا أيها المسلم البراء والولاء، البراء من عبادة غير الله والولاء لله. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى عنه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حقيقة التوحيد المحو والإثبات، فيمحو العبد ما سوى الله جل وعلا من قلبه قصدا وعبادة، ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. حقيقة التوحيد الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين من دعيت له الإلهية بالباطل، صديقا كان أم زنديقا، أن يجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه. حقيقة التوحيد التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سوى العزيز الحكيم، ويفرده سبحانه بالعبادة، فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما التوحيد. هذا هو التوحيد المنجي، هذا هو الذي به تنال السعادة والفلاح. أما التعلق بتوحيد الربوبية فحسب، وهو الذي أقر به المشركون عباد الأصنام، فهو توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه، فلا يصير به وحده الرجل مسلما، فضلا عن كونه عارفا محققا. وما أكثر الغالطين في هذا المقام، الذين يظنون أن من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق صار مؤمنا موحدا، ولو استغاث بالأولياء واستجار بالأنبياء وعفر وجهه ساجدا لأصحاب الأضرحة. لا والله، لا والله، ما هذا هو التوحيد الحق، إنما هذا اعتقاد يشترك فيه مع أبي جهل وأبي لهب وإخوانهم الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أما اعتقاد أهل التوحيد، أما اعتقاد أهل التوحيد حقا، فما تنطوي عليه بواطنهم وتصدع به ظواهرهم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن يا إخوتاه، ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، أو أن الله رب كل شيء ومليكه، إنما التوحيد مع هذا محبة الله وتعظيمه والخضوع له والخوف منه وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. ثم اعلم أيها الموفق أن التوحيد درجات ومراتب يسابق إليها المسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، وإن بلوغ مراتبه العلى يعني انجذاب الروح إلى الله عز وجل محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما، فلا يرجو العبد سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يحب ما حرم ولا يكره ما أمر، فيكون متحققا بقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. وهذا ما كان يربي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، ففي صحيح مسلم من حديث عوف الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من أصحابه فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. سبحان الله، موحدون، بل أعظم الناس بعد الأنبياء توحيدا. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يبايعوه على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. واليوم بعض الناس يقول أكثرتم على الناس في التوحيد، الناس موحدون، لماذا تكلمونهم عن التوحيد ولماذا تحذرونهم من الشرك؟ وفي تلك الحقبة المنيرة في عصر النبوة كان المجتمع المسلم في عافية من الشرك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أكمل الأمة توحيدا أن يبايعوه على التوحيد، لأن المطلوب هو الثبات على التوحيد والتبكير بالتوحيد من أسباب الثبات عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ العهد عليهم ألا يسألوا الناس شيئا، وذاك لتكون قلوبهم معلقة بالله وحده لا تقصد غيره ولا تطمع إلا في فضله. وهذا شأن كمل الموحدين، قلوبهم منجذبة إلى مولاهم جل جلاله، إرادتهم وقصودهم، حركاتهم وسكناتهم ورغباتهم كلها متوجهة إلى الباري سبحانه، فما أهنأ حالهم ومآلهم. إن الموحد الصادق يا إخوتاه هو من حقق التوكل على الله الحي الذي لا يموت، وصدق اللجأ إليه والتفويض له، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، ولذا فلا يلتفت لغيره ولا يعتمد إلا عليه سبحانه ولا يثق إلا به، فينال حينها الطمأنينة التامة. الموحد الصادق لا يخاف إلا الله، لا جنا ولا سحرة ولا مشعوذين ولا مجاذيب، ولا يحمل هما للرزق ولا يهاب أحدا إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الموحد الصادق يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس مهما كانوا لا ينفعون ولا يضرون إلا أن يشاء ربي شيئا، بخلاف من علق قلبه وأناط توكله بمن لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من ميت أو خيط أو تميمة أو غيرها، فإنه لا لعبودية ربه حقق ولا لما طمحت إليه نفسه وصل، فما أحراه بالخذلان وما أجدره بنصيب من قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الموحد الصادق هو وحده من نال الحرية الحقيقية، فإنه لما أخلص عبوديته لربه تحرر من العبودية الزائفة، عبودية الهوى والشيطان، تحرر من رق الخرافة، فلم يتعلق بقبر أو حجر أو برج أو كوكب أو سوار أو طاقة زائفة. إنه عبد الله لا عبد غيره، عزيز بربه تقوده محبته وتعظيمه، ويسوقه خوفه ورجاؤه. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الموحد الصادق هو الذي حقق الإخلاص لله، لأنه يعلم أن الخير لا يكون إلا من عنده، فهو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات، هو الذي يوفق ويخذل، فالخير كله منه والأمر كله بيده. فلأي شيء يتعلق قلبه بغيره؟ ولما يقصد سواه؟ ولماذا يتعبد لمخلوق مثله لا ينفع ولا يضر؟ وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، أي استراح من هم التعلق بهم والتعبد لهم والتزين من أجلهم، استراح من هذا العبء كله، لأنه يعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، مدحوا أو ذموا فلن يقدموا ولن يؤخروا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموحد المحقق عزيز نفس، لا يذل لمخلوق ولا يريق ماء وجهه له، لأنه يعلم أن المقدر له من الرزق مكتوب عند مولاه، وهو بيده سبحانه لا بيد غيره. هو مستيقن بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن كانت هذه سجيته زال من قلبه الحسد، لأنه لا يلتفت إلى المخلوقين ولا يبالي بهم أصلا، إذ قلبه معلق بالله، فأنى يخالطه الحسد. المحقق للتوحيد أبعد الناس عن الطمع، قنوع غني. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومن أولى بهذا الغنى الحقيقي من الموحد، وهو الذي عظم تعظيمه لربه فلم يكبر في عينه أحد، ولسان حاله ينشد: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الموحد الصادق كملت محبته لمعبوده الودود جل في علاه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فقلت المحبوبات في قلبه ولم يتقطع قلبه عليها حسرات. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع الإحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها، والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. أيها الفضلاء، إنه لا يتم الكلام عن التوحيد إلا بمعرفة ضده وهو الشرك. وإن المتأمل في القرآن والسنة يجدهما مملوءان من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه، وبيان سعادة أهله، وكذلك ببيان تعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه، وبيان شقاوة أهله. بل إن الشريعة المحمدية قد جاءت بسد أدق المنافذ إلى الشرك، حتى إنها منعت رفع القبور والبناء عليها وإنارتها وتجصيصها والصلاة عندها أو إليها. فهذه وغيرها كثير ذرائع ووسائل قد تفضي حالا أو مآلا إلى الوقوع في الشرك، فسدت الشريعة الذريعة وحسمت الباب كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تجريد التوحيد والتنافي عن أدق ما يخدش فيه، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، فلا توحيد إلا باجتناب الشرك، ومتى وقع الشرك زال التوحيد. الشرك هو النجاسة التي تنقض طهارة التوحيد في حق من تلبس به. الشرك إنه الجريمة الكبرى، إنه الذنب الأعظم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر. ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. اعلم يا رعاك الله أن الشرك ليس هو إنكار وجود الله، وليس الشرك أن لا يعبد الله، كلا. حقيقة الشرك هو جمع غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا له وحده سبحانه وعليه. فالعبادة حق خالص لله جل في علاه، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك. وصرف حق الله للمخلوق ظلم عظيم جاء في المنطوق، فلو قدر الإله حق القدر ما قال يا معروف أو يا البدر. إنه لا يجوز بحال أن يشارك الله في العبادة أحد، وما كان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذه الحال. هؤلاء الذين كثرهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله، وكانوا مع ذلك يعبدون غيره. كانوا يحجون لكنهم لا يوحدون، فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيا أيها المسلم، حذاري من الوقوع في الشرك. إن من وقع في الشرك لم يكن مؤمنا بأن الله هو الواحد الأحد. من دعا غير الله أو سجد لغير الله أو أحب غير الله كحب الله أو نذر لغير الله أو تبرك تبركا شركيا أو فعل غير ذلك من أنواع العبادة والتعلق والقصد لغير الله، فإنه يكون قد وقع في حفرة عظيمة من حفر الكفران والنيران. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حذاري يا أيها المسلم، الجنة غالية ولا يمكن أن تصل إليها إلا بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وأما المشرك فإنه آيس من رحمة الله، إذ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. حذاري حذاري يا عبد الله أن يضلك إبليس أو أن يلبس عليك أو أن يشبه عليك شياطين الإنس، فيزينون لك الشرك في صور تعظيم الأولياء ومحبة الأنبياء والتوسل بهم وما إلى ذلك، فهذا من زخارف الشيطان التي يضل بها الجهال على ألسنة أوليائه ليقعوا في هذا المهيع الخطير. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من الشرك بالله، فإن خطره عظيم. لا تعاند ولا تغامر، واخضع لسلطان الحق. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعل الحقين حق، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. واعلم يا أيها الموحد أنه في آخر الزمان تكثر فتنة الشرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. إذن شأن الشرك شأن عظيم، وخطره خطر كبير. ومع هذا فإنه ليس أمرا مستحيلا. بعض الناس إذا تكلم المتكلم عن الشرك وبين خطره ظن أن القضية قضية خيالية أو مستحيلة لا يمكن أن تقع، والأمر ليس كذلك. قل: أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك عباد الله ينبغي أن تحذره أشد الحذر، وأن تحذر من أهله أيضا، فما أكثر من يزينه وما أكثر من يحسنه. بل إن من أهل زماننا هذا من يشرك شركا ما وصل إليه المشركون الأولون. المشركون الأولون الذين كفرهم الله والذين جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما وصلوا إلى بعض ما وصل إليه المشركون المتأخرون. المشركون الأولون كان يقول أحدهم: ما علمت، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يشرك بالله نعم، ولكنه يعتقد أن معبوده معبود صغير أمام عظمة الله العظيم، ولذلك يقول إنه لا يملك شيئا والله هو المالك، يملكه وما ملك. كان أولئك في الشدة والمصائب والمصاعب يخلصون دعاءهم، فلا يدعون حينها إلا الله وحده. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أسألكم، أين هذا من شرك المتأخرين؟ ألم تسمع إلى ما قال قائلهم يستغيث بأحد الأولياء: رحماك أرجو يا أبا الفتيان من خطب أهاج القلب في حسراته، ما لي سواك أرومه في كشفه، أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. فؤاده كله مقصور على معبوده الذي في قبره، ما عرف الله ولا توجه لله، لا يعرف أحدا يكشف كربته إلا وليه المقبور. أما الله غياث المستغيثين ومن بيده كل شيء، فلا قدر عنده، فلا قدر له عنده. نسأل الله السلامة والعافية. بالله أين شرك الأولين من هذا الشرك؟ أو ما سمعت ذاك القائل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة مشهورة يتناقلها الناس، يقول فيها: ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. الرجاء في كشف الكرب عن هذه الأمة إنما يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم وليس يتوجه به إلى الله الذي لا يكشف الكرب سواه. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. أو ما سمعت ذاك الذي يطرب بعض الناس وهم ينشدون قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلو مقيت، فيقول: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ولا التمست غنى الدارين من يده إلا التمست الندى من خير مستلمي. فأين الله؟ أين الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ صدق الله، ألهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. إن هؤلاء الذين بخسوا حظ أنفسهم فأشركوا مع الله غيره، واتخذوا القبور وأصحابها أوثانا، تجد أنه يهون عندهم توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت، ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم وأضرحتهم أفضل من حج البيت. تجد أحدهم يحلف بالله يمينا غموسا كاذبة ولا يبالي، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. من هؤلاء من يستخف بدعاء الله وحده ويرى أن دعاء شيخه أفضل. والحق الذي دل عليه الوحي صريحا أن دعاء غير الله من الأموات أو الغائبين أو الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله هو عين الشرك الأكبر. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان، خاب من فعل. ومن عجيب ما يذكر هنا ما ذكر صاحب تفسير المنار في أواخر تفسير سورة الأعراف، أنه سمع امرأة تدعو وتستغيث في أمر أهمها: يا متبولي يا متبولي. قال: فقلت لها بعد أن هدى روعها: لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله تعالى؟ فقالت: ما معناه؟ إن المتبولي لا ينتظر. تريد أن المتبولي هذا الولي الذي عظمته لا يهمل ولا يتأخر في إجابة دعاء من دعاه واستغاث به. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد والله كذبت وصدق الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما المتبولي أو غيره من الأموات فيصدق فيهم قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن العجيب أيضا ما ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره عند تفسير سورة النحل، قال: ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له خدود الكثرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود. أن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهك، فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالتك، وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك. قال: فمج ذلك سمعي وهما دمعي، وسألت الله أن يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك، انتهى كلامه. هذا ظن المشرك برب العالمين. أما المؤمن الموحد فإنه يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن العجيب أيضا ما ذكر النعمي في كتابه معارج الألباب، أن امرأة عظم عليها جدا أن قبة أو ضريحا تهدم على من تعتقد فيه أنه من الأولياء الذين يملكون الضر والنفع، فكانت تصيح وتقول: من يشفي لنا مرضانا، من يحمي لنا حمانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. تظن أن الأمور انتهت بعد هذا الضريح الذي تهدم، انتهى كل شيء. أرأيت كيف ارتكس بعض الناس إلى شرك والله ما وصل إليه المشركون الأولون؟ أيها المسلمون، أمر الشرك عظيم، بل شر وبيل، ولا ينجو منه إلا من جرد توحيده وعظم تفريده لله، لا ينجو منه إلا من أيقن أن ربه هو الواحد الأحد الصمد الذي يقصد بجميع أنواع العبادة ومنها الدعاء. فقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إن من أشرك بالله جهول بالمعاني، أحول العقل لهذا ظن للواحد ثاني. ختاما، هذه وصايا خمس أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. الوصية الأولى: اعلم أيها الموفق أن التوحيد يحتاج منك إلى تجديد وتعاهد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في صلوات مشروعة، وهذا فيه نكتة لطيفة، فهاتان السورتان تشتملان على خلاصة بيان التوحيد العلمي والتوحيد العملي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في راتبة الفجر، وذلك والله أعلم حتى يكون افتتاح اليوم بتجديد العهد بالتوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يختم يومه بقراءة هاتين السورتين في سنة المغرب، حتى يختم يومه أيضا بتجديد العهد بالتوحيد، وكان كذلك يفعل في ختم ليلته، فكان يقرأ بهما في آخر ركعتين من صلاة الوتر، وذاك والله أعلم حتى يكون موضوع التوحيد حاضرا في ذهن المسلم، فإن هذه الحياة مليئة بالمشغلات والصوارف والملهيات التي تضعف شأن التوحيد، فيحتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه به. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، وذاك والله أعلم لأن هذا البيت كما علمت إنما أسس على أساس عظيم من التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فإذا طاف الإنسان بالبيت العتيق ذكر نفسه بهذه الحقيقة، يقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد. الوصية الثانية: اعلم يا أيها الموفق أن التوحيد شيء صاف جدا، وكلما كان الشيء صافيا تأثر بأدنى شيء وتشوش بأدنى شيء، فتنبه إلى هذا الملحظ المهم. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر قلعه بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. إذن المسلم مطالب بأن يدقق، مطالب بأن يراقب نفسه، وأن يحرص صفاء، وأن يحرص على صفاء توحيده من المكدرات. وما أكثرها في هذا العصر، وما أكثرها في هذا العصر الذي نعيش فيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في دينك ودنياك وأخراك. رابط رابط على ثغور قلبك وجوارحك، تجافى عن كل ما يؤثر في توحيدك، سواء كان مما يقدح في كمال التوحيد الواجب أو في كمال التوحيد المستحب. ومن باب أولى احرص على أن تحفظ توحيدك من كل ما ينقضه من أصله، احفظ أوامر الله وحدوده، ومن أعظم ذلك حفظ التوحيد من أن يطرأ عليه ناقض أو قادح، إن هذا أولى ما عنيت بحفظه يا عبد الله. وثق، ثق أنك إن لقيت الله بذلك فإنك برحمته ناج فائز. الوصية الثالثة، ينبغي أن يعلم أن الخوف الصادق من الشرك يستدعي العلم به وبمداخله، فالمجهول لا يخاف، وكل من كان بالشر أعرف كان منه أخوف. فمن أراد أن يبلغ الدرجة التي بلغها الصالحون من الخوف من الضلال فعليه أن يعرف أصول الشرك وفروعه ودقائقه وذرائعه وإثمه وعقابه، فينبعث في قلبه خوف صادق منه. ولذا كان أكمل الناس في هذا المقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كانوا أعلم بالحق وأعلم بالباطل، كانوا أقوم بالحق وأبعد عن الباطل. والتوحيد لا يقوم ساقه إلا على هذين الأمرين، العلم بالحق والتزامه، والعلم بضده واجتنابه. ومن قصر في واحد منهما دخل عليه من الخلل ما دخل بحسب ذلك. وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشا في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. إن الموفقين السعداء هم الذين يعلمون الحق بتفاصيله ويوفقون إلى التزامه، وهم أيضا الذين يعلمون الباطل بتفاصيله ويوفقون إلى اجتنابه. أما ذاك الذي هو سازر في هذه الحياة لا يفرق بين خير وشر وإيمان وكفر وتوحيد وشرك ونور وظلمة، فما أسرع أن يقع في العطب، والله المستعان. إن تعلم التوحيد ضرورة لا ينبغي التهاون فيها، لا بد من أن تتعلم التوحيد، لا بد أن تكون راسخا فيه حتى تكون على حذر. أما الجاهل بالتوحيد فلربما قال أو فعل ما يخالفه، بل فعل ما يضاده وهو لا يدري، لكنه والله مقصر لأنه ما تعلم. العلم بالتوحيد أهم العلوم، علم التوحيد علم يدور على العلم بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان الله أكبر من كل شيء فالعلم به أكبر من كل علم، وإذا كان الله أعظم من كل شيء فالعلم به أعظم من كل علم. وماذا تكون قد علمت يا عبد الله إذا كنت تجهل ربك، إذا كنت تجهل أسماءه وصفاته، إذا كنت تجهل حقه عليك؟ أعود فأقول: من أهم المهمات وأول الأوليات العناية بعلم التوحيد درسا وحفظا ومطالعة، وأن تكون متأملا في نصوصه وآياته، ليكن منك هذا على بال وأوله ما يستحق من الاهتمام. الوصية الرابعة وقبل الأخيرة، على المسلم الذي رزقه الله حب الإسلام والانقياد لله بالتوحيد أن يحمد الله وأن يسعى في شكر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها، وعليه أيضا أن يسعى السعي الحثيث في الثبات على هذا التوحيد. ومن أسباب الثبات أن يخاف من الشرك، فخوفه دافع له إلى أن يتعلم ومن ثم أن يتحرز، وإلا فإنه إذا استهان في الأمر فما أقرب أن يقع في الخلل. ثم إذا نظر في حال المضيعين التائهين ازداد حمدا لله على ما أنعم، وازداد خوفه ووجله، وازدادت رغبته إلى ربه أن يقيه هذا المصرع. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. احمد الله يا أيها الموحد واشكر، وانطرح بين يديه وسله الثبات، سله أن يثبتك على هذا التوحيد حتى تلقاه، وادع ربك بضراعة وصدق أن يجنبك عبادة الأصنام، وأن يقيك الشرك كله جليه وخفيه. سر ربك دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنه كلما عظم الضلال وكثر انتشاره فالخوف منه ينبغي أن يكون أعظم، والتحصين ضده ينبغي أن يكون أكبر. وتأمل معي يرعاك الله قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك، فماذا يقول من سواه؟ وصدق التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله حين قال: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذن الخوف من الشرك والخوف من الضلال من المقامات الرفيعة لأهل الإيمان، فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أعظم خوفا من الوقوع في ضده. ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس، من سبب الخوف من الضلال كثرة الواقعين في حفرته، إذ كلما كان الداء منتشرا كان أخطر، لأن احتمال الإصابة به أعظم. وإذا كان الخوف من الوقوع في الضلال قديما مخوفا فإنه ينبغي أن يخاف منه في هذا الزمان أكثر. إن الشبه التي تقربه إلى النفوس وتزين الانسلاخ من التوحيد أضحت أقرب من السابق، فسيل الشبه الجارف يقذف اليوم على الناس قذفا من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، وهذا مما لا يخفى على البصير. الوصية الخامسة الخاتمة: إذا من الله عليك بالتوحيد ومن عليك بعلم التوحيد والعمل به فيبقى عليك واجب الدعوة إلى هذا التوحيد. والمقام هاهنا ليس مقام ترف وتفضل، إنما هو مقام متعين وحتم لازم على كل موحد. الدعوة إلى التوحيد يا رعاكم الله أمر واجب على أهل التوحيد، وهو من أداء حق التوحيد. فالله الله بالجد والاجتهاد وبذل الوسع في الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة. أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والهداية والقبول، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد في ربوبيته، المتوحد في إلهيته، شهدت بوحدانيته المخلوقات، وخشعت لعظمته الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلوا عليه كلما ذكر اسمه في كل حين غدوة ورواحا، صلى عليه الله ما شب الدجى وبدا مشيب الصبح فيه ولاحا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإن قطب رح الشريعة ومقصدها الأسماء إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وسد الذرائع إلى الشرك دقه وجله، فهذا أصل دين المرسلين وحقيقة توحيد رب العالمين. والحديث يا إخوتاه عن التوحيد في الحج له في النفس وقع، فالتوحيد والحج أمران متلازمان لا يفترقان. فإن التوحيد دين الحنيفية، والحج شعار الحنفاء. قال سبحانه: حنفاء لله غير مشركين به. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحنفاء: حجاجا لله غير مشركين به. وقال قتادة رحمه الله: حجاجا لله مسلمين موحدين. ومن تأمل مناسك الحج تبين له أنها إلى التوحيد ترجع وبه تصطبغ. فشعار التوحيد، فشعار الحج الذي هو التلبية، نداء التوحيد. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحاج لا يضع قدمه الأولى في هذه العبادة الجليلة إلا وقد رفع صوته بإعلان التوحيد وثباته على هذا العهد المتين. وكلمة التوحيد خير القول في أعظم أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي. وفي الحج إفراده سبحانه بالدعاء في العرصات المباركة، عرفات ومزدلفة وعند الجمرات وعلى الصفا والمروة. وفيه إخلاص الطواف والصلاة والذبح والحلق للواحد الأحد جل في علاه. وفيه الذل والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل والإخبات لله رب العالمين. فتجلى لنا أن التوحيد لحمة الحج وسداه وغايته ومبتدأه ومنتهاه، وذلك أن المقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها. فارتباط الحج والتوحيد إذن ارتباط وثيق. وكفى دليلا على ذلك أن البيت العتيق الذي يأمه الحجاج إنما رفع على أساس من التوحيد الخالص لله جل في علاه. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال أهل التفسير: أي هذا كان الشرط على أبيكم فمن بعده. ولذا فإن الحجاج حقا ليسوا إلا أهل التجريد والتوحيد. قال سبحانه: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته سبحانه ويبتغون فضلا منه ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. أيها الإخوة الكرام، إن التوحيد أحسن الحسنات وأكملها وأرفعها وأعظمها وأشرفها، وهو لب الشريعة وأساسها وقاعدتها، وهو أصل الدين وجماعه وظاهره وباطنه وأوله وآخره. إنه الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلقت لأجله الخليقة وشرعت له الشرائع وقامت عليه سوق الجنة وأسس عليه الخلق والأمر. إن التوحيد أساس دعوة المرسلين ورأسها وأكمل ما فيها، بل ليس في دعوات المرسلين ولا في كتب رب العالمين شيء أعظم من التوحيد. فأعظم ما عني به الأنبياء أجمعون، وأكثر ما بيّنوه واتفقوا على الدعوة إليه والابتداء به قبل غيره والتحذير من ضده هو التوحيد، مع أن مجتمعاتهم كانت تعيش مشكلات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية وسياسية، ومع ذلك فالقضية العظمى في دعوتهم هي التوحيد. وما ذاك إلا لأن التوحيد أساس الملة والركن الأكبر في الدين. إذا أردت أصل كل أصل والحكمة الكبرى لبعث الرسل، فإنه عبادة الإله وترك ما يدعى من الأشباه. وقد بين جل وعلا في مواضع كثيرة هذا المعنى فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وباستعراض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصداق ذلك، فهذا نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام، أعلمنا سبحانه قولهم لقومهم في مفتتح دعوتهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لهم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويوسف عليه السلام قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وعيسى عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم خاتم الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم جاءه أمره عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال سبحانه آمرا إياه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بأن نادى في الناس أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن ربيعة الديلي عن ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في دجاجها والناس متقصفون عليه أي مجتمعون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت أن يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ووراءه عمه أبو لهب يقول: إنه صابئ كاذب. ثم ختم صلى الله عليه وسلم دعوته بقوله قبيل وفاته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. وفيما بين ذلك كانت دعوة التوحيد آخذة أكبر قدر من دعوته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ولما سأله عمرو بن عبسة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: بأي شيء أرسلك الله؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وحينما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن أمره أن يبدأ دعوته بالتوحيد، فقال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. أيها الكرام، إن فضائل التوحيد مما يتعذر إحصاؤه وتقصر العبارة عن الإحاطة به، كيف لا والنجاة معلقة به. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الموحد، الذي أسلم لله وحده وسلم وسلم. كيف لا وقليل هذا التوحيد ينجي من الخلود في النار، وكثيره ينجي من دخولها برحمة الله سبحانه وعياذا به منها. فالموحد ناج في الآخرة قطعا برحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذه هي الجائزة التي وعدها الله سبحانه أهل التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي عمل كان يلاقي فيه ربه فإنه سيكون من أهل الجنة قطعا، إما ابتداء وإما مآلا. فهنيئا يا أهل التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وما أعظم هذه البشارة للموحدين. وللترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدلك على عظيم شأن التوحيد، وأن التوحيد الحق أعظم سبب لمغفرة الذنوب. فمن لقي الله عز وجل بذنوب عظيمة حتى إنها تكاد أن تبلغ حجم هذه الأرض، لكنه لقي الله عز وجل بتوحيد صادق ولم يشرك بالله شيئا، فليبشر بمغفرة الله. هذا وعد الله وهو لا يخلف وعده. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الواقعين: محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر للصغائر. انتهى كلامه رحمه الله. وشاهد هذا من السنة حديث البطاقة، فقد أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. ما أعظم هذا الحديث، وما أحسن وقعه في النفوس. هذا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصاح به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها مشحونة بالسيئات والذنوب. فيوقن الرجل حينها بالهلاك، لكن الله ليس بظلام للعبيد. فتخرج له بطاقة، أي رقعة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلما وضعت السجلات، سجلات السيئات في كفة من كفتي الميزان، ووضعت تلك البطاقة في كفة، كانت النتيجة أن ثقلت لا إله إلا الله بالميزان، رجح التوحيد وأحرق نوره ظلمات المعاصي. فبشراك يا من تجدد التوحيد في قلبك ولسانك وتنبعث جوارحك بمقتضاه، وهنيئا لك السعادة التي تكتنفك من كل جانب. فأسلم الوجه لمن أحياك وانقد له تلقى غدا مناك. التوحيد أيها الفضلاء هو الخير والهدى والنور، وكل ثمرة طيبة يانعة من خيري الدنيا والآخرة فإنها ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. التوحيد هو الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في العاجل والآجل. التوحيد أهم المهمات وأول الأوليات وأوجب الواجبات. التوحيد هو الحكمة من الوجود وهو أعظم مأمور. التوحيد حق الله على العبيد. التوحيد جلاء القلوب، يذهب عن النفوس أمراضها وأوضارها وينقيها من خبثها. التوحيد أساس سلام القلب وزكاء النفس وانشراح الصدر، به يصح العمل ويثبت الأجر ويتضاعف الثواب. وكل دليل دل على فضل الإيمان فالتوحيد أول ما يندرج تحته. وإن وفق الله العبد إليه سلما من مضلات الفتن ولم يتخبط في ظلمات الشرك والبدع وتحققت له النجاة في المعاد، تحققت له النجاة في المعاد والأمن يوم الفزع الأكبر. عبادتي والغاية منها، فإذا زال ما انتفع الإنسان بما يقوم به من صور العبادة ولو أكثر. التوحيد أول وأولى وأهم أركان الإسلام، وكل أركان الإسلام وشرائعه مبنية عليه وراجعة إليه. فشهادة أن لا إله إلا الله هي الكلمة المعبرة عن التوحيد، وبقية أركان الإسلام وجميع شرائعه راجعة إليها. إذن التوحيد هو حقيقة دين الإسلام. فاستعيد الموفق من قال لا إله إلا الله وعاش على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله. أيها الأحبة، ها قد تشنفت الأسماع بطرف من فضل التوحيد، لكن ما هي حقيقته؟ أهو نوع من الحلية التي يتحلى بها، أم دعوة تدعى، أم كلمة تقال لا تتجاوز الأفواه؟ ما هو هذا التوحيد النافع الذي هو شرط النجاة؟ أحضر يا رعاك الله قلبك وأرخي سمعك للجواب. حقيقة التوحيد أن يوحد العبد ربه فلا يشرك به شيئا، لا في ربوبيته ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته. حقيقته أن يشهد عطاء ربه وغناه وكرمه. وثمرة هذا ألا يلتفت قلبه إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يسأل إلا إياه. حقيقة التوحيد أن يكون الله العظيم عندك أحب من كل شيء وأخوف من كل شيء وأرجى من كل شيء. أن يكون دينك كله ظاهرا وباطنا لله رب العالمين. حقيقة التوحيد أن يسلم العبد لمولاه لسان حاله ومقاله، أسلمت لرب العالمين، ينصاع لأمره ويصدق قوله، فيسلم قلبه وجوارحه من ظلمات الشرك ودنسه كبيره وصغيره. حقيقة التوحيد أن يكون سبحانه منتهى القصد وغاية المراد. أن يكون عندك أكبر من كل شيء في الحب والرجاء والخوف والتوكل، إذ كل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده. حقيقة التوحيد أن تجمع إلى توحيد المعبود توحيد المتبوع، فتوحد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا بدع ولا خرافات ولا طريقة خلفية، إنما لزوم طريقة واحدة لا نجاة إلا بسلوك سبيلها، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حقيقة التوحيد أن تؤمن بربوبية ربك ثم تفرده بالعبادة، وحذار من تلبيس الملبسين. التوحيد يا أيها الموفق ليس هو عبادة الله فحسب، وإنما هو إفراد الله بالعبادة. فلا بد من الأمرين، لا بد من النفي ولا بد من الإثبات، ولا توحيد إلا بهما. إفراد الله بالعبادة يعني أن تثبت العبادة لله سبحانه وحده، وأن تنفيها عما سواه، أن تعتقد أن العبادة حق لله وأن تؤديها له وحده، وأن تعتقد أن صرفها لغيره باطل. هذا هو الإفراط، الجمع بين النفي والإثبات. عبد الله، الله ما خلقك لشيء قط إلا للتوحيد، هذه هي القضية الكبرى في حياتك. الله جل وعلا لم يخلقك قط يا عبد الله إلا لتكون موحدا، أن توحده سبحانه في ربوبيته، فتعتقد أن النفع والضر بيده، وأنه لا يأتي بالحسنات ولا يدفع السيئات سواه، أن تعتقد تفرده في عظمته وصفات جلاله وكماله وجماله، وأن توحده في عبادتك، في دعائك واستغاثتك واستعاذتك، في نذرك وذبحك وركوعك وسجودك. معناه أن تحقق العبادة وتخلص النيات والإرادة في الخوف والحب مع الرجاء، والذبح والنذر مع الدعاء، وتستعين تستغيث تخضع، توكلوا ثم استعيذوا واخشعوا لله، إذ جميعها يسمى عبادة، واللفظ منه عما، فصرفه لغيره سبحانه شرك به مخالف من دانه. حقيقة التوحيد يا أيها المسلم البراء والولاء، البراء من عبادة غير الله والولاء لله. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى عنه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حقيقة التوحيد المحو والإثبات، فيمحو العبد ما سوى الله جل وعلا من قلبه قصدا وعبادة، ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده. حقيقة التوحيد الجمع والفرق، فيفرق بين الإله الحق وبين من دعيت له الإلهية بالباطل، صديقا كان أم زنديقا، أن يجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على إلهه الحق الذي لا إله سواه. حقيقة التوحيد التجريد والتفريد، فيتجرد عن عبادة ما سوى العزيز الحكيم ويفرده سبحانه بالعبادة، فالتجريد نفي والتفريد إثبات، ومجموعهما التوحيد. هذا هو التوحيد المنجي، هذا هو الذي به تنال السعادة والفلاح. أما التعلق بتوحيد الربوبية فحسب، وهو الذي أقر به المشركون عباد الأصنام، فهو توحيد مشترك بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه، فلا يصير به وحده الرجل مسلما، فضلا عن كونه عارفا محققا. وما أكثر الغالطين في هذا المقام، الذين يظنون أن من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق صار مؤمنا موحدا، ولو استغاث بالأولياء واستجار بالأنبياء وعفر وجهه ساجدا لأصحاب الأضرحة. لا والله، لا والله، ما هذا هو التوحيد الحق، إنما هذا اعتقاد يشترك فيه مع أبي جهل وأبي لهب وإخوانهم الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. أما اعتقاد أهل التوحيد، أما اعتقاد أهل التوحيد حقا فما تنطوي عليه بواطنهم وتصدع به ظواهرهم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن يا إخوتاه، ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله أو أن الله رب كل شيء ومليكه، إنما التوحيد مع هذا محبة الله وتعظيمه والخضوع له والخوف منه وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. ثم اعلم أيها الموفق أن التوحيد درجات ومراتب يسابق إليها المسابقون ويتنافس فيها المتنافسون، وإن بلوغ مراتبه العلى يعني انجذاب الروح إلى الله عز وجل محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما، فلا يرجو العبد سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يحب ما حرم ولا يكره ما أمر، فيكون متحققا بقوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. وهذا ما كان يربي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، ففي صحيح مسلم من حديث عوف الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من أصحابه فقال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. سبحان الله، موحدون، بل أعظم الناس بعد الأنبياء توحيدا. ومع ذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم أن يبايعوه على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. واليوم بعض الناس يقول أكثرتم على الناس في التوحيد، الناس موحدون، لماذا تكلمونهم عن التوحيد ولماذا تحذرونهم من الشرك؟ وفي تلك الحقبة المنيرة في عصر النبوة كان المجتمع المسلم في عافية من الشرك، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أكمل الأمة توحيدا أن يبايعوه على التوحيد، لأن المطلوب هو الثبات على التوحيد، والتبكير بالتوحيد من أسباب الثبات عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ العهد عليهم ألا يسألوا الناس شيئا، وذاك لتكون قلوبهم معلقة بالله وحده لا تقصد غيره ولا تطمع إلا في فضله. وهذا شأن كمل الموحدين، قلوبهم منجذبة إلى مولاهم جل جلاله، إرادتهم وقصودهم، حركاتهم وسكناتهم ورغباتهم كلها متوجهة إلى الباري سبحانه، فما أهنأ حالهم ومآلهم. إن الموحد الصادق يا إخوته هو من حقق التوكل على الله الحي الذي لا يموت، وصدق اللجأ إليه والتفويض له، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، ولذا فلا يلتفت لغيره ولا يعتمد إلا عليه سبحانه ولا يثق إلا به، فينال حينها الطمأنينة التامة. الموحد الصادق لا يخاف إلا الله، لا جنا ولا سحرة ولا مشعوذين ولا مجاذيب، ولا يحمل هم الرزق ولا يهاب أحدا إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الموحد الصادق يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس مهما كانوا لا ينفعون ولا يضرون إلا أن يشاء ربي شيئا، بخلاف من علق قلبه وأناط توكله بمن لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من ميت أو خيط أو تميمة أو غيرها، فإنه لا لعبودية ربه حقق ولا لما طمحت إليه نفسه وصل، فما أحراه بالخذلان وما أجدره بنصيب من قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الموحد الصادق هو وحده من نال الحرية الحقيقية، فإنه لما أخلص عبوديته لربه تحرر من العبودية الزائفة، عبودية الهوى والشيطان، تحرر من رق الخرافة، فلم يتعلق بقبر أو حجر أو برج أو كوكب أو سوار أو طاقة زائفة. إنه عبد الله لا عبد غيره، عزيز بربه تقوده محبته وتعظيمه ويسوقه خوفه ورجاؤه. قل ادعوا الذين قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الموحد الصادق هو الذي حقق الإخلاص لله لأنه يعلم أن الخير لا يكون إلا من عنده، فهو الذي يأتي بالحسنات ويدفع السيئات، هو الذي يوفق ويخذل، فالخير كله منه والأمر كله بيده. فلأي شيء يتعلق قلبه بغيره؟ ولما يقصد سواه؟ ولماذا يتعبد لمخلوق مثله لا ينفع ولا يضر؟ وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، أي استراح من هم التعلق بهم والتعبد لهم والتزين من أجلهم، استراح من هذا العبء كله، لأنه يعلم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، مدحوا أو ذموا فلن يقدموا ولن يؤخروا. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموحد المحقق عزيز نفس لا يذل لمخلوق ولا يريق ماء وجهه له، لأنه يعلم أن المقدر له من الرزق مكتوب عند مولاه وهو بيده سبحانه لا بيد غيره. هو مستيقن بقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن كانت هذه سجيته زال من قلبه الحسد، لأنه لا يلتفت إلى المخلوقين ولا يبالي بهم أصلا، إذ قلبه معلق بالله، فأنى يخالطه الحسد. المحقق للتوحيد أبعد الناس عن الطمع قنوع غني. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ومن أولى بهذا الغنى الحقيقي من الموحد، وهو الذي عظم تعظيمه لربه فلم يكبر في عينه أحد، ولسان حاله ينشد: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الموحد الصادق كملت محبته لمعبوده الودود جل في علاه، والذين آمنوا أشد حبا لله، فقلت المحبوبات في قلبه ولم يتقطع قلبه عليها حسرات. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان، أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبد لا تعبد سواه يا أخ العرفان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق أعني سبيل الحق والإيمان، هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي اجتمعت لنفس قرة بلغت من العلياء كل مكان. أيها الفضلاء، إنه لا يتم الكلام عن التوحيد إلا بمعرفة ضده وهو الشرك. وإن المتأمل في القرآن والسنة يجدهما مملوءان من تعظيم التوحيد بالدعاء إليه والترغيب فيه وبيان سعادة أهله، وكذلك ببيان تعظيم الشرك بالنهي عنه والتحذير منه وبيان شقاوة أهله. بل إن الشريعة المحمدية قد جاءت بسد أدق المنافذ إلى الشرك، حتى إنها منعت رفع القبور والبناء عليها وإنارتها وتجصيصها والصلاة عندها أو إليها. فهذه وغيرها كثير ذرائع ووسائل قد تفضي حالا أو مآلا إلى الوقوع في الشرك، فسدت الشريعة الذريعة وحسمت الباب كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه تجريد التوحيد والتنافي عن أدق ما يخدش فيه، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. إن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان، فلا توحيد إلا باجتناب الشرك، ومتى وقع الشرك زال التوحيد. الشرك هو النجاسة التي تنقض طهارة التوحيد في حق من تلبس به. الشرك إنه جريمة كبرى، إنه الذنب الأعظم. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. اعلم يا رعاك الله أن الشرك ليس هو إنكار وجود الله، وليس الشرك أن لا يعبد الله، كلا. حقيقة الشرك هو جمع غير الله مع الله فيما لا يجوز إلا له وحده سبحانه وعليه. فالعبادة حق خالص لله جل في علاه، فمن عبد الله وعبد غيره فقد أشرك. وصرف حق الله للمخلوق ظلم عظيم جاء في المنطوق، فلو قدر الإله حق القدر ما قال يا معروف أو يا البدر. إنه لا يجوز بحال أن يشارك الله في العبادة أحد، وما كان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا على هذه الحال. هؤلاء الذين كفرهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله، وكانوا مع ذلك يعبدون غيره، كانوا يحجون لكنهم لا يوحدون. فكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيا أيها المسلم، حذاري من الوقوع في الشرك، إن من وقع في الشرك لم يكن مؤمنا بأن الله هو الواحد الأحد. من دعا غير الله أو سجد لغير الله أو أحب غير الله كحب الله أو نذر لغير الله أو تبرك تبركا شركيا أو فعل غير ذلك من أنواع العبادة والتعلق والقصد لغير الله، فإنه يكون قد وقع في حفرة عظيمة من حفر الكفران والنيران. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. حذاري يا أيها المسلم، الجنة غالية ولا يمكن أن تصل إليها إلا بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وأما المشرك فإنه آيس من رحمة الله، إذ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. حذاري حذاري يا عبد الله أن يضلك إبليس، أو أن يلبس عليك، أو أن يشبه عليك شياطين الإنس فيزينون لك الشرك في صور تعظيم الأولياء ومحبة الأنبياء والتوسل بهم وما إلى ذلك. فهذا من زخارف الشيطان التي يضل بها الجهال على ألسنة أوليائه ليقعوا في هذا المهيع الخطير. احذر يا عبد الله، احذر يا عبد الله من الشرك بالله، فإن خطره عظيم. لا تعاند ولا تغامر، واخضع لسلطان الحق. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان. لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. واعلم يا أيها الموحد أنه في آخر الزمان تكثر فتنة الشرك، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. إذن شأن الشرك شأن عظيم، وخطره خطر كبير. ومع هذا فإنه ليس أمرا مستحيلا. بعض الناس إذا تكلم المتكلم عن الشرك وبين خطره ظن أن القضية قضية خيالية أو مستحيلة لا يمكن أن تقع، والأمر ليس كذلك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الشرك عباد الله ينبغي أن تحذره أشد الحذر، وأن تحذر من أهله أيضا، فما أكثر من يزينه وما أكثر من يحسنه. بل إن من أهل زماننا هذا من يشرك شركا ما وصل إليه المشركون الأولون. المشركون الأولون الذين كفرهم الله والذين جاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما وصلوا إلى بعض ما وصل إليه المشركون المتأخرون. المشركون الأولون كان يقول أحدهم: ما علمت، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يشرك بالله نعم، ولكنه يعتقد أن معبوده معبود صغير أمام عظمة الله العظيم، ولذلك يقول إنه لا يملك شيئا والله هو المالك يملكه وما ملك. كان أولئك في الشدة والمصائب والمصاعب يخلصون دعاءهم فلا يدعون حينها إلا الله وحده. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أسألكم، أين هذا من شرك المتأخرين؟ ألم تسمع إلى ما قال قائلهم يستغيث بأحد الأولياء: رحماك أرجو يا أبا الفتيان من خطب أهاج القلب في حسراته، ما لي سواك أرومه في كشفه، أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. فؤاده كله مقصور على معبوده الذي في قبره، ما عرف الله ولا توجه لله، لا يعرف أحدا يكشف كربته إلا وليه المقبور. أما الله غياث المستغيثين ومن بيده كل شيء، فلا قدر عنده، فلا قدر له عنده. نسأل الله السلامة والعافية. بالله أين شرك الأولين من هذا الشرك؟ أو ما سمعت ذاك القائل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة مشهورة يتناقلها الناس، يقول فيها: ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة في مثلها يلقى عليك رجاء. الرجاء في كشف الكرب عن هذه الأمة إنما يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يتوجه به إلى الله الذي لا يكشف الكرب سواه. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. أو ما سمعت ذاك الذي يطرب بعض الناس وهم ينشدون قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلو مقيت، فيقول: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي، ولا التمست غنى الدارين من يده إلا التمست الندى من خير مستلم. فأين الله؟ أين الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ صدق الله، ألهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. إن هؤلاء الذين بخسوا حظ أنفسهم فأشركوا مع الله غيره واتخذوا القبور وأصحابها أوثانا، تجد أنه يهون عندهم توحيد الله وعبادته، ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء، حتى إن طوائف منهم يستخفون بحج البيت وبمن يحج البيت، ويرون أن زيارة أئمتهم وشيوخهم وأضرحتهم أفضل من حج البيت. تجد أحدهم يحلف بالله يمينا غموسا كاذبة ولا يبالي، ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. من هؤلاء من يستخف بدعاء الله وحده ويرى أن دعاء شيخه أفضل. والحق الذي دل عليه الوحي صريحا أن دعاء غير الله من الأموات أو الغائبين أو الحاضرين فيما لا يقدر عليه إلا الله هو عين الشرك الأكبر. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، ودعوة الأموات تبطل العمل وتسلخ الإيمان، خاب من فعل. ومن عجيب ما يذكر هنا ما ذكر صاحب تفسير المنار في أواخر تفسير سورة الأعراف، أنه سمع امرأة تدعو وتستغيث في أمر أهمها: يا متبولي يا متبولي. قال: فقلت لها بعد أن هدى روعها: لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله تعالى؟ فقالت: ما معناه؟ إن المتبولي لا ينتظر. تريد أن المتبولي هذا الولي الذي عظمته لا يهمل ولا يتأخر في إجابة دعاء من دعاه واستغاث به. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد والله كذبت وصدق الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما المتبولي أو غيره من الأموات فيصدق فيهم قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ومن العجيب أيضا ما ذكر الألوسي رحمه الله في تفسيره عند تفسير سورة النحل، قال: ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له خدود الكثرة أصحاب الأخدود فضلا عن المؤمنين باليوم الموعود. أن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله تعالى إذا خطب دهك، فإن الله تعالى لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالتك، وعليك بالاستغاثة بالأولياء السالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك. قال: فمج ذلك سمعي وهما دمعي، وسألت الله أن يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك، انتهى كلامه. هذا ظن المشرك برب العالمين. أما المؤمن الموحد فإنه يقول: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن العجيب أيضا ما ذكر النعمي في كتابه معارج الألباب، أن امرأة عظم عليها جدا أن قبة أو ضريحا تهدم على من تعتقد فيه أنه من الأولياء الذين يملكون الضر والنفع، فكانت تصيح وتقول: من يشفي لنا مرضانا؟ من يحمي لنا حمانا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. تظن أن الأمور انتهت بعد هذا الضريح الذي تهدم، انتهى كل شيء. أرأيت كيف ارتكس بعض الناس إلى شرك والله ما وصل إليه المشركون الأولون. أيها المسلمون، أمر الشرك عظيم، بل شر وبيل، ولا ينجو منه إلا من جرد توحيده وعظم تفريده لله. لا ينجو منه إلا من أيقن أن ربه هو الواحد الأحد الصمد الذي يقصد بجميع أنواع العبادة ومنها الدعاء. فقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون. إن من أشرك بالله جهول بالمعاني أحول العقل، لهذا ظن للواحد ثاني. ختاما، هذه الوصايا خمس أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. الوصية الأولى: اعلم أيها الموفق أن التوحيد يحتاج منك إلى تجديد وتعاهد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته قراءة سورتي الكافرون والإخلاص في صلوات مشروعة، وهذا فيه نكتة لطيفة، فهاتان السورتان تشتملان على خلاصة بيان التوحيد العلمي والتوحيد العملي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما في راتبة الفجر، وذلك والله أعلم حتى يكون افتتاح اليوم بتجديد العهد بالتوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يختم يومه بقراءة هاتين السورتين في سنة المغرب حتى يختم يومه أيضا بتجديد العهد بالتوحيد، وكان كذلك يفعل في ختم ليلته، فكان يقرأ بهما في آخر ركعتين من صلاة الوتر، وذاك والله أعلم حتى يكون موضوع التوحيد حاضرا في ذهن المسلم. فإن هذه الحياة مليئة بالمشغلات والصوارف والملهيات التي تضعف شأن التوحيد، فيحتاج المسلم إلى أن يذكر نفسه به. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، وذاك والله أعلم لأن هذا البيت كما علمت إنما أسس على أساس عظيم من التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فإذا طاف الإنسان بالبيت العتيق ذكر نفسه بهذه الحقيقة، يقرأ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل هو الله أحد الله الصمد. الوصية الثانية: اعلم يا أيها الموفق أن التوحيد شيء صاف جدا، وكلما كان الشيء صافيا تأثر بأدنى شيء وتشوش بأدنى شيء. فتنبه إلى هذا الملحظ المهم: التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر قلعه بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه. إذن المسلم مطالب بأن يدقق، مطالب بأن يراقب نفسه، وأن يحرص صفاء، وأن يحرص على صفاء توحيده من المكدرات. وما أكثرها في هذا العصر، وما أكثرها في هذا العصر الذي نعيش فيه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في دينك ودنياك وأخراك. رابط على ثغور قلبك وجوارحك، تجافى عن كل ما يؤثر في توحيدك، سواء كان مما يقدح في كمال التوحيد الواجب أو في كمال التوحيد المستحب. ومن باب أولى احرص على أن تحفظ توحيدك من كل ما ينقضه من أصله. احفظ أوامر الله وحدوده، ومن أعظم ذلك حفظ التوحيد من أن يطرأ عليه ناقض أو قادح. إن هذا أولى ما عنيت بحفظه يا عبد الله، وثق ثق أنك إن لقيت الله بذلك فإنك برحمته ناج فائز. الوصية الثالثة. ينبغي أن يعلم أن الخوف الصادق من الشرك يستدعي العلم به وبمداخله، فالمجهول لا يخاف، وكل من كان بالشر أعرف كان منه أخوف. فمن أراد أن يبلغ الدرجة التي بلغها الصالحون من الخوف من الضلال فعليه أن يعرف أصول الشرك وفروعه ودقائقه وذرائعه وإثمه وعقابه، فينبعث في قلبه خوف صادق منه. ولذا كان أكمل الناس في هذا المقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كانوا أعلم بالحق وأعلم بالباطل، كانوا أقوم بالحق وأبعد عن الباطل. والتوحيد لا يقوم ساقه إلا على هذين الأمرين: العلم بالحق والتزامه، والعلم بضده واجتنابه. ومن قصر في واحد منهما دخل عليه من الخلل ما دخل بحسب ذلك. وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشا في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. إن الموفقين السعداء هم الذين يعلمون الحق بتفاصيله ويوفقون إلى التزامه، وهم أيضا الذين يعلمون الباطل بتفاصيله ويوفقون إلى اجتنابه. أما ذاك الذي هو سادر في هذه الحياة لا يفرق بين خير وشر، وإيمان وكفر، وتوحيد وشرك، ونور وظلمة، فما أسرع أن يقع في العطب، والله المستعان. إن تعلم التوحيد ضرورة لا ينبغي التهاون فيها، لا بد من أن تتعلم التوحيد، لا بد أن تكون راسخا فيه حتى تكون على حذر. أما الجاهل بالتوحيد فلربما قال أو فعل ما يخالفه، بل فعل ما يضاده وهو لا يدري، لكنه والله مقصر لأنه ما تعلم. العلم بالتوحيد يا أهم العلوم، علم التوحيد علم يدور على العلم بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله أكبر من كل شيء فالعلم به أكبر من كل علم، وإذا كان الله أعظم من كل شيء فالعلم به أعظم من كل علم. وماذا تكون قد علمت يا عبد الله إذا كنت تجهل ربك، إذا كنت تجهل أسماءه وصفاته، إذا كنت تجهل حقه عليك؟ أعود فأقول: من أهم المهمات وأول الأوليات العناية بعلم التوحيد درسا وحفظا ومطالعة، وأن تكون متأملا في نصوصه وآياته، ليكن منك هذا على بال وأوله ما يستحق من الاهتمام. الوصية الرابعة وقبل الأخيرة: على المسلم الذي رزقه الله حب الإسلام والانقياد لله بالتوحيد أن يحمد الله وأن يسعى في شكر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها، وعليه أيضا أن يسعى السعي الحثيث في الثبات على هذا التوحيد. ومن أسباب الثبات أن يخاف من الشرك، فخوفه دافع له إلى أن يتعلم ومن ثم أن يتحرز، وإلا فإنه إذا استهان في الأمر فما أقرب أن يقع في الخلل. ثم إذا نظر في حال المضيعين التائهين ازداد حمدا لله على ما أنعم، وازداد خوفه ووجله، وازدادت رغبته إلى ربه أن يقيه هذا المصرع. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. احمد الله يا أيها الموحد واشكر، وانطرح بين يديه وسله الثبات، سله أن يثبتك على هذا التوحيد حتى تلقاه، وادع ربك بضراعة وصدق أن يجنبك عبادة الأصنام، وأن يقيك الشرك كله جليه وخفيه. سر ربك دائما: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنه كلما عظم الضلال وكثر انتشاره فالخوف منه ينبغي أن يكون أعظم، والتحصين ضده ينبغي أن يكون أكبر. وتأمل معي رعاك الله قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء وأبو الأنبياء، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك، فماذا يقول من سواه؟ وصدق التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله حين قال: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذن الخوف من الشرك والخوف من الضلال من المقامات الرفيعة لأهل الإيمان، فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أعظم خوفا من الوقوع في ضده. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، من سبب الخوف من الضلال كثرة الواقعين في حفرته، إذ كلما كان الداء منتشرا كان أخطر، لأن احتمال الإصابة به أعظم. وإذا كان الخوف من الوقوع في الضلال قديما مخوفا، فإنه ينبغي أن يخاف منه في هذا الزمان أكثر. إن الشبهة التي تقربه إلى النفوس وتزين الانسلاخ من التوحيد أضحت أقرب من السابق، فسيل الشبه الجارف يقذف اليوم على الناس قذفا من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، وهذا مما لا يخفى على البصير. الوصية الخامسة الخاتمة: إذا من الله عليك بالتوحيد ومن عليك بعلم التوحيد والعمل به، فيبقى عليك واجب الدعوة إلى هذا التوحيد. والمقام هاهنا ليس مقام ترف وتفضل، إنما هو مقام متعين وحتم لازم على كل موحد. الدعوة إلى التوحيد يا رعاكم الله أمر واجب على أهل التوحيد، وهو من أداء حق التوحيد. فالله الله بالجد والاجتهاد وبذل الوسع في الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة. أسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياكم على طاعته ومرضاته، وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والهداية والقبول، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمورنا وللمسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.